بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من المباحث المرتبطة بالدليل الشرعي اللفظي، وذكرنا في الدرس السابق طرق إثبات صدور هذا الدليل الشرعي اللفظي. ووصلنا إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. المراد بالدليل الشرعي غير اللفظي هو كل ما صدر من المعصوم وكان له دلالة على حكم شرعي ولم يكن من نوع الكلام كالفعل، فعل المعصوم وتقرير المعصوم. فكل ما لم يكن من قبيل الكلام وتضمن بيان حكم شرعي فهو دليل شرعي غير لفظي. جيد. يذكر المصنف نموذجين أو نوعين من الدليل الشرعي غير اللفظي. الأول فعل المعصوم عليه السلام، والآخر تقرير المعصوم عليه السلام. فالدليل الشرعي غير اللفظي أولا تعريفه ما صدر من المعصوم متضمنا لحكم شرعي ولم يكن من قبيل الكلام شيء. أنواعه نذكر منها فعل المعصوم، وتقرير المعصوم، أما فعل المعصوم فعلى نحوين، إما أن يأتي المعصوم بفعل وإما أن يترك فعلا، إن أتى بفعل فهذا الفعل إما بوجه الطاعة، يعني رأينا في الفعل أنه فعل من قبل أو فيه جهة طاعة الله تعالى، كمثلا فرضوا دعاء أو نوع من الصلاة أو ما شابه هذه الأفعال التي نعلم أنها لا تكون إلا طاعة لله، فيها جهة قصد القربة إلى الله تعالى. فالفعل الذي يأتي به المعصوم عليه السلام إما أن يكون بعنوان الطاعة بجهة الطاعة، إما أن يكون بغير وجه الطاعة. فإن كان بوجه الطاعة دل الفعل على المطلوبية، على مطلوبيته، وإن كان بغير وجه الطاعة دل على جوازه. ليش؟ لأن الذي فيه طاعة، وعلمنا أن المعصوم حينما أتى به قصد الطاعة منه، واضح أنه هذه طاعة راجحة، طاعة مطلوبة، وإلا لما قصد إذا فعل غير مطلوب لله تعالى، غير مستحب ولا واجب، ومع ذلك يقصد المعصوم الطاعة، ما له معنى. فلا يقصد، لا تقصد الطاعة إلا في الأفعال المطلوبة. أما إذا لم يكن جهة الطاعة فيه واضحة، كان مثلا افرضوا دائما المعصوم يذهب إلى السوق ويشتري اللحم من شخص ما مثلا، هذا مو معلوم أن لطاعة الله يشتري منه اللحم، لأنه يعتمد عليه، لا يذهب إلا إليه مثلا، لأنه صديقه، لأنه مثلا إلى آخره، لعل لجهات عادية غير طاعة الله تعالى يذهب إلى هذا الشخص. فإن كان بعنوان الطاعة دل على المطلوبية، وإن كان بغير عنوان الطاعة مجرد الجواز، إذا صلى هكذا يدل على جواز أن تكون الصلاة هكذا. إن مثلا افرضوا استيقظ من النوم في الساعة الكذائية، دل على جواز الاتيان، جواز الاستيقاظ مثلا في الساعة الكذائية، لأن المعصوم لا يرتكب المحرم، وهكذا. أما إن كان من قبيل الترك، إن كان من قبيل الترك فيدل على شنو؟ على عدم الوجوب فقط لا أكثر. وعادة الترك لا يفهم منه أنه ترك بجهة الطاعة أم لم يترك بجهة الطاعة، لأنه لا يفعل، ساكن في مكانه. فبعد التفصيل في أنه بوجه الطاعة أو بغير وجه الطاعة، في الترك لا يأتي، لأن في الأفعال من خصوصيات الفعل قد نفهم أنه بوجه الطاعة. مثلا افرضه كلما خرج من البيت قرأ دعاء، هذا الدعاء واضح أنه بما أنه مناجاة مع الله تعالى، من معالمه يتضح وجه الطاعة. أما الترك لا طريق إلى تمييز الترك الذي هو بجهة الطاعة عن الترك الذي ليس بجهة الطاعة، هذا في فعل المعصوم عليه السلام. أما إن القسم الثاني من الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو تقرير المعصوم عليه السلام، فإما أن يقرر المعصوم تصرفا شخصيا، تقرير المعصوم لتصرف شخصي، يعني شخص ما أمام المعصوم توضأ بطريقة ما والإمام سكت عنه، شخص ما صلى بطريقة ما والإمام سكت عنه، هذا يدل على الجواز. أو صحة ما فعله ذاك الشخص. تارة يكون لتصرف نوعي، لتصرف نوعي، يعني شنو نوعي؟ يعني عامة الناس، عامة العقلاء، أو عامة مثلا عقلاء البلد، الحين إذا مو كل الناس يتصرفون بهكذا تصرف، يفعلون هذا الفعل، تصرف نوعي، نوع الناس يفعلون هذا، ومع ذلك قرره المعصوم، هذا الشيء يصير. هذا نفس السيرة العقلائية التي بيناها في الدروس السابقة، السيرة شنو؟ عقلائية. العقلاء نوعا يفعلون فعلا ما، يلتزمون بالتزام ما، والمعصوم يقررهم على ما هم عليه. في هذا التقرير، في هذا النوع من التقرير اللي هو تعبير آخر عن السير العقلائية، يتطرق المصنف إلى فرق هذه السيرة عن السيرة المتشرعية. يذكر فرقا أو يمكن إرجاعهما إلى فرقين. الفرق الأول أن السيرة المتشرعة، الأول سيرة المتشرعة معلول الدليل الشرعي كما شرحنا سابقا. يعني شنو معلول الدليل الشرعي؟ يعني هناك دليل ما ولذا المتشرع سلك هذا الطريق، فهو ناتج بعلة دليل شرعي ولو هذا الدليل لم يصل إلينا. ثانيا، أما قبل ما نذكر ثانيا، أما سيرة العقلاء وسيرة العقلاء شنو؟ متضمنة للدليل الشرعي، ليست معلولة بل هي متضمنة للدليل الشرعي. يعني شنو متضمنة له؟ قلنا سابقا أن السيرة العقلائية لا اعتداد بها، سواء كانوا عقلاء أو مجانين ماكو فرق بينهم وايد، يعني لا اعتداد بهذه السيرة إلا شنو؟ إلا من جهة التقرير المعصوم لهذه السيرة، إلا من جهة التقرير المعصوم لهذه السيرة. فمتضمن للتقرير، متضمن للدليل الشرعي. هذا هني الأفضل، خلينا نقول الفرق الأول هو أن السيرة المتشرعة معلول للدليل الشرعي والسيرة العقلاء معلول لأمر آخر. أنا خلط بين الفرقين. معلول لأمر آخر، سير العقلاء معلولة لماذا؟ معلولة أفرضوا مثلا لأنهم يحبون حفظ نظامهم، يحبون حفظ النظام العام لحياتهم، فلهم سيرة على أمر ما. مثلا أفرضوا لهم سيرة على أن لا يتعرضوا لعرض الآخرين ولو من غير ديانتهم مثلا. هذه سيرة عقلائية. اليهودي حتى لا يتعرض لعرض مثلا افرضه المسيحي، ولو مثلا نكاح المسيحي عنده باطل ولكن لا يتعرض، هذا لحفظ النظام العام الذي بينهم. فسيرة العقلاء معلولة لأمور أخرى، العقلاء يرون هذه الأمور لازمة فيما بينهم، أو مثلا يعملون بخبر الثقة، هذا تسهيلا على أنفسهم ولنظام الأمور، لأن التدقيق يوجب في كل خبر يوجب الحرج، فيتساهلون في هذا الباب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل بطريق الإن، بطريق الإن هذا تعبير آخر عن نفس الفرق الأول، يعني لأنه معلول يكشف عن علته، وسيرة العقلاء تتضمن الدليل. وهو شنو؟ تقرير المعصوم عليه السلام. جيد، هذان الفرقان قد يمكن إرجاعهما إلى أمر واحد أصلا، لأن بالتالي هذا الذي ذكرناه في سيرة العقلاء يرجع إلى أن سيرة العقلاء حجيته من باب تضمنه للدليل الشرعي. وليس معلولا لدليل شرعي. على أي حال هذان الفرقان ذكرهما المصنف بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية. الفرق الأول أن السيرة المتشرعية معلولة البيان الشرعي الدليل الشرعي، والسيرة العقلائية معلولة لأمور وضعها العقلاء فيما بينهم. والسيرة الفرق الثاني أن السيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي، وليست هي الدليل الشرعي ولا تتضمن الدليل الشرعي بل تكشف عنه، وسيرة العقلاء تتضمن الدليل. المبحث الأخير في الدليل الشرعي غير اللفظي هذا إثبات صدوره صدور هذا الدليل الشرعي غير اللفظي كيف صدر عن المعصوم. المصنف يقول بنفس الطرق المذكورة للدليل الشرعي اللفظي، هناك ذكرنا شنو؟ ذكرنا الإجماع أو خلينا نقول التواتر مثلا، التواتر الإجماع والشهرة و السيرة المتشرعية، يعني سيرة المتشرعة لعلها تكشف عن فعل المعصوم، مو لازم تكشف عن كلام للمعصوم، قد تكشف عن فعل المعصوم. مثلا المتشرعة يتوضؤون هكذا كلهم لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله في المسجد يتوضأ هكذا، فقد السيرة تكشف عن الدليل الشرعي غير اللفظي، وقد تكشف عن دليل شرعي لفظي. وخبر الواحد الثقة يخبر شخص يقول فعل الإمام كذا وكذا، فعل النبي كذا وكذا مثلا، هذا خبر الواحد أيضا من طرق إثبات فعل المعصوم أو تقرير المعصوم عليه السلام. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. حين فقط نطبق العبارة، قال الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، هذا تعريفه. ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، هذا النوع الأول، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه وإن تركه دل على عدم وجوبه. هذا كل القسمين فيما إذا لم يكن الإتيان بوجه الطاعة، أما إن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية. ما نقدر نقول لا بد أن يكون واجبا، ولا نقدر نقول لا بد أن يكون مستحبا، المطلوبية أعم من الوجوب والاستحباب. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي. هذا المطلب الأخير اللي بيناه، إثبات الصدور كيف؟ بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. بعدين يرجع إلى التقرير، ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم عليه السلام، وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه. هذا تعريف التقرير، احنا ما ذكرناه بعد. واضح تقرير المعصوم يعني أن يسكت عن أمر ما، فإنه يدل على الإمضاء، وإلا يعني وإن لم يمضي هذا العمل هذه الطريقة من الوضوء مثلا، إذا ما كانت ممضية عنده، ما كانت مرضية عنده، لكان على المعصوم أن يردع عنه، لابد أن تردع عنه، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. إنزين، ثم يقسم التصرفات اللي يقرها المعصوم، والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. هذا تعريف السيرة العقلائية، عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور في تكوين هذا الميل. يعني الشارع ما كون هذا الميل، هذا الميل كان موجودا فقط الشارع سكت عنه. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم، كما قلنا سابقا في حجية الظهور، العقلاء بما هم عقلاء يأخذون بظهورات الكلام أو خبر الثقة، كما قلنا سابقا من أدلة حجية خبر الثقة سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة وترتيب الأثر على خبر الثقة. الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة، أو باعتبار يعني شنو الميل العام لدى العقلاء باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. الشيء إذا كان مباحا أوليا يعني لم يملك سابقا، كالأراضي مثلا، كما أدري الحيوانات الطيور في السماء، هذه الأمور اللي غير محازة سابقا، إذا حيزت يعني شخص وضع يده عليها، العقلاء يقولون شنو؟ لا يجوز لك أن تعتدي على ما وضع يده عليه، ولو هذا وليد الطبيعة هذا الطير ما حد مالك له، ولكن أنا حينما أحزته صار في حيازتي، العقلاء يقولون خلاص لا تتعدى على هذا الطير، لا تتملك هذا الطير لأنه صار ملكا لفلان بحيازته له. فهذه سيرة عقلائية، لا ما يقولون مثلا في حيازة المباحات الطير المباح وما أدري الحيوانات المباحة لا بد أن تجري عقد مع مثلا مع شخص ما، لا ما أقول عقد بيني وبين شخص، مجرد أن أحوز على الشيء خلاص العقلاء يقولون صار ملكه، صار تحت سلطنته. والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة يعني لا بما هم عقلاء، خليك عن جهة عقلائيتهم، المتشرعة بما هم متشرعة بما هم متمسكين بشرعهم، تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تعتبر كاشفة عنه عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة. هذين الفرقين، هو وليد البيان الشرعي وكاشف عن البيان الشرعي. وأما السيرة العقلائية فمردها إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي، يعني مو وليد مو معلول للبيان الشرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم، أشياء يرونها من المصلحة في حياتهم، عدم السرقة، عدم التعرض لعرض الآخرين، ما أدري الاعتماد على خبر الثقة، العمل بظهور الكلام، ما شابه من هذه السير اللي ليس للشارع دخل في تكوين هذه السير، إنما هي تتكيف وفقا لميولهم. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين، لأنه مو ناتج من بيان الشارع حتى فقط المتدينين يكونون سائرين هذه السيرة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. جيد، هذا الفرق الأول. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي، هذا الفرق الثاني، كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، لأنها تتضمن التقرير، والتقرير يدل على الحكم الشرعي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. يعني نفس أنهم يميلون إلى أن مثلا يأخذون بخبر الثقة، هذا الميل يجعلهم يمارسون هذا السلوك. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها، مع أنه يرى العقلاء سائرون بهذه السيرة، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا. طبعا لابد أن السلوك يكون شنو؟ له تعرض لمصالح الشارع، قد يكون له تعرض لمصالح الشارع، مثلا له تعرض بباب النكاح والحلية والحرمة بين المرأة والزوج، له تعرض بالملكية، ملكية الأشياء كما في الحيازة، له تعرض للتعامل مع الأحاديث والنصوص الدينية كما في الأخذ بظهور الكلام والأخذ بخبر الثقة. لابد أن يكون شنو؟ له مساس بمصالح الشارع، وإلا ولو كان مما لا مساس له بحال الشارع، مثلا افرضوا العقلاء يجعلون أبوابا لغرفهم، هذه سيرة عقلائية مثلا، قد يقال الشارع ما له شغل، خلوا باب لا تخلوا باب، ساكت عنه. فسكوت الشارع فيما لا يتعرض لمصالحه لا فائدة فيه، لا حكم وراءه، لا يكشف عن حكم شرعي. أو مثلا نفرض إذا كانت سيرة العقلاء على مثلا نفرض على الاجتناب، على الاجتناب من مثلا ما أدري المال المحاز في مدينة أخرى، مثلا نفرض العقلاء إذا اجتنبوا أن يحوزوا على أموال في غير مدينتهم، قالوا لا إحنا فقط الحيوانات اللي مثلا في مدينتنا، أما اللي في غير مدينتنا في خارج مدينتنا نحن نحترز عنها. هذا الاحتراز ما يضر الشارع، ما يتعرض لأحكام الشارع، ينقض أحكام الشارع، لا تحوزوا ما يضر الشارع شيء، لا تتملكوا. اللي يضر الشارع إذا أجاز العقلاء شيء، تملك شيئا، هذا التملك والتعدي على الشيء قد يكون تعديا على ملك الغير، فالشارع يتدخل. أما إذا يتحرز عن التعدي على ملك الغير، الشارع يقول تحرز من الحين ليوم القيامة، لا تتعدى على هذه الأملاك، فقط أنت الذي تتضرر وفلوسك تقل يعني، ولا الشارع ما يتضرر. فلابد أن تكون السيرة مما تتعرض و تتصادم مع مصالح الشريعة، إذا ما كانت تتصادم كانت متوافقة مع مصالح الشريعة، أو كانت أصلا غير متعرضة له، لا بالموافقة ولا بالمعارضة، الشارع يسكت عنها، وسكوت الشارع لا يكشف عن شيء. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام متكلم، وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام ورادعت عنه في نطاقها الشرعي. قالت أنتم إذا عندكم سيرة عقلائية فيما بينكم على الأخذ بظهور الكلام، خلوا بينكم بين بعض، ولكن فيما يرتبط بالشرع بأحكام الشريعة وفيما يتصادم مع مصالحي، أنا أردع عن العمل بظهور الكلام مثلا. أو كالقياس، أنتم في حياتكم الاعتيادية تعتمدون على القياس، تتداولون وتزاولون القياس، ولكن فيما يرتبط بحكمي أنا أقول دين الله لا يصاب بالقياس، وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي. جيد، بعد ذلك يدخل المصنف في الدليل العقلي. وقبل الدخول في أنحاء الدليل العقلي وأنواع يعني المسائل التي يدرسها الأصولي، يذكر تمهيدا لهذه المباحث. يقول: نحن في حياتنا الاعتيادية لدينا قواعد عقلية، مثلا عندنا قاعدة أن الضدين لا يجتمعان، السواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد، هذه قاعدة في الحياة الاعتيادية، في الحياة، في الأمور التكوينية على تعبيرها، يعني الأمور اللي في العالم التكوينية، الضدين لا يجتمعان. فإذا ثبت لنا أن هذا الجسم مثلا أسود اللون، نكتشف بهذا العلم، إذا علمنا أنه أسود نكتشف أنه ليس بأبيض، لأن الضدين لا يجتمعان. فنستفيد من هذه الأحكام العقلية أن الضدين لا يجتمعان لإثبات بعض الأمور، لنفي بعض الأمور. هذا أمر، أن الضدين لا يجتمعان. أمر عقلي آخر نعتمد عليه، السببية، أن السبب لا، أن المسبب لا ينفك عن سببه، إذا تحقق السبب لا يمكن أن لا يتحقق المسبب. مثلا إذا تحقق سبب، مثلا افرضوا سبب المطر يتحقق المطر، إذا تحقق سبب الضوء وهي الشمس يتحقق الضوء، إذا الشمس خرجت فأكيد الضوء موجود، وهذه العلاقات اللي بين السبب والمسبب. العلاقة الثالثة اللي نستفيد منها وذكرها المصنف، عدم تقدم المسبب على السبب، لا يمكن أن المسبب يتقدم على سببه. فإن مثلا افرضوا أن الضوء لا يمكن أن يتقدم على الشمس، كذلك إذا تفر المفتاح في الباب لا يمكن أن فر المفتاح يتقدم على حركة اليد، ليش؟ لأن حركة اليد هي السبب في فر المفتاح، ولو في نفس الزمان، يعني تقدم زمني ماكو بين فر اليد، بين حركة اليد وبين فر المفتاح ماكو تقدم زمني، زمانا هما متحدان، ولكن بينهما سببية، حركة اليد سبب لحركة المفتاح وفره. فلنا ثلاث قواعد نحن نستفيد منها، ذكرها المصنف من باب المثال في الدراسات العقلية. السبب الأول العقلي هو التضاد، أن الضدين لا يجتمعان، أو استحالة اجتماع الضدين. العلاقة الثانية التي يذكرها استحالة تخلف المسبب عن السبب، أو استحالة انفكاك المسبب عن السبب، لا يمكن أن المسبب يتحقق وسببه غير متحقق. وثالثا استحالة تقدم المسبب على السبب. هذه في الأمور التكوينية الخارجية، كمثال المفتاح ومثال الشمس والنور ومثال النار والحرارة وما شابه من هذه الأمور. المصنف يقول نفس القواعد العقلية هذه التي ذكرناها وما شابهها نستفيد منها في الأحكام الشرعية. فنقول مثلا إذا كان فعل ما حراما لا يمكن أن يكون حلالا، ليش؟ لأن الضدين لا يجتمعان. إذا كان عملك سببا مثلا للحلية، سببا لحلية هذه المرأة عليك مثلا، لا يمكن أن الحلية تتقدم على السبب مثلا، أو تتكون الحلية بلا سببها، تنفك عن سببها. نفس القواعد نستفيد منها في الشارع، كما نستفيد فيما بين البياض والسواد وما بين الضوء والشمس وما شابه، نستفيد من هذه القواعد في الأحكام الشرعية. نقول الحرمة والوجوب لا يجتمعان لأنهما ضدين، الحلية لا تتقدم على سبب الحلية، ما دي الحرمة لا تتقدم على سبب الحرمة، لا تنفك عنها وإلى آخره. هذا مقدمة الدخول في المسائل العقلية. قال: حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه بأن يتحقق المسبب دون السبب. هذه القاعدة الثانية. نظير الحرارة بالنسبة إلى النار. القاعدة الثالثة، ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب. يعني شنو في الدرجة؟ يعني في الرتبة، ملازم في الزمان هم يكون تقدم وتأخر، لا في الرتبة في العقل، يعني العقل يفرق بين أو يجعل رتبا بين السبب والمسبب. ومثاله، إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد. من الناحية الزمنية، لا مو من الناحية الزمنية، لا من ناحية الزمنية، بل من ناحية تسلسل الوجود، يعني رتبة الوجود. العقل يقول أولا لابد أن حركة اليد توجد حتى توجد حركة المفتاح. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك، حركت يدي فتحرك المفتاح، يعني نأتي بفاء التفريع، فاء شنو؟ ترتب. حركت يدي فتحرك المفتاح، ليش ما نقول تحرك المفتاح فحركت يدي؟ ليش ما نعكس؟ لأن العقل يدرك أن حركة المفتاح معلولة لحركة اليد، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعتا، يعني الحركتين أنهما وقعتا في زمان واحد. فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء، فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي في مقابل التأخر الزمني. جيد. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود شيء أو عدمه، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في الجسم إذا عرف أنه أبيض، لأن الضدين لا يجتمعان، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد، وعن طريق علاقة التلازم بين السبب وبين المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب، لأن المسبب لا يمكن أن ينفك عن السبب، فإذا وجد السبب وجد المسبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما، وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم رتبة، يعني لأن ذلك يناقض كونه متأخرا. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. هذه علاقات ثلاثة جاء بها المصنف في الباب مثالا، وكل هذه مثل بها في الأمور التكوينية الخارجية غير التشريعية. الآن يقول كما يدرك العقل هذه الأمور التكوينية، هذه العلاقات بين الأمور التكوينية، يدرك هذه العلاقات بين الأمور التشريعية أيضا، ما لا مانع من ذلك.
وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. الشيء إذا كان حراما فليس بواجب أكيدا، لأن الوجوب والحرمة ضدين أو ضدان. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. ونطلق على الأشياء يعني اللي مو أحكام شرعية اسم العالم التكويني، العالم اللي ما بحوالينا، وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. فالملخص من كلام المصنف أن العلاقات العقلية التي تجري بين الأشياء في العالم التكويني هي نأتي بها في العالم التشريعي، فالعقل يحكم في العالم التشريعي أيضا. مرة ثانية يعيد شوي حتى يتضح المطلب، يعيد المطلب أكثر من مرة. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات، لأن هذه علاقات شنو؟ عناصر عامة. الضد ينفي وجود الضد، أو إذا نقول باستحالة اجتماع الضدين في الأحكام، هذه الاستحالة نستطيع أن نستفيد منها في شتى أبواب الفقه، في الصلاة والصيام والحج والخمس ننفي الضد بدليل وجود ضده، نقول الضدان لا يجتمعان. أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات. نقرأ هذا التقسيم البحث وبعدين إن شاء الله العلاقات القائمة بين نفس الأحكام يأتي. المصنف يذكر ستة أنواع من العلاقات يأتي بحثها تباعا. يعني قال توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر كالوجوب والحرمة بينهما علاقة، وقسم ثالث من العلاقات قائم بين الحكم والموضوع وموضوعه، رحيب شنو الموضوع وبيان الموضوع يأتي، قسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، قسم رابع بين الحكم ومقدماته، قسم خامس بين وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، نفس الحكم الواحد فيما في داخله علاقات يأتي بيانها، وقسم سادس هو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، يعني أمور في العالم التكويني الحكم مرتبط بها. هذا السادس ما يبحث المصنف، وفي الهامش ما أدري عندكم الهامش أو لا، في هامش من المصنف يقول هذا أجلنا دراسته إلى الحلقات المقبلة. ما عندكم الهامش؟ إيه نعم، وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام، يعني لخمسة أقسام من هذه الأقسام الستة فيما يلي. القسم السادس أجله إلى الحلقة المقبلة، الحلقة الثانية يبحث هذا القسم السادس عفوا. يأتي إن شاء الله الكلام عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، يعني بين حكم وحكم آخر. والحمد لله رب العالمين.